أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في صحة عقد النكاح بصيغة الأمر، وهو العنوان الرابع من العناوين الطهر، عناوين الصيغة: الماضي، المضارع، الجملة الإسمية، الأمر. وقد تقدم أن الأمر استدعاء بمدلوله المطابق يلازم بظاهره الرضا بما يستدعيه، فالقائل للمرأة زوجيني نفسك يستدعي زوجيتها، ويلازم هذا رضاه بأن تكون زوجة له. ولكن الاستدعاء لا يشكل توكيلا لها بأن تتولى ما يتولاه هو من صيغة عقد النكاح، لو كان هنالك شيء يحتاج إلى التولي من طرفه. كما أن الأمر والاستدعاء بنفسه ليس ظاهرا في الإنشاء الفعلي للعقد، بل هو دعوة إلى ذلك. نعم، يمكن للآمر فيما لو أراد أن يقصد التوكيل أو الإنشاء بهذا الأمر، لكن هذا لا يعني أنه بنفسه ظاهر فيما قصده، فيبتني حينئذ صحته لولا القرينة الخاصة إذا ما وجدت، يعني على صحة العقد بالألفاظ المستنكرة كما قيل. مستنكرة يعني غير المستعملة عرفا فيما يقصد منها. لأن المفروض أن الأمر بنفسه لا يعني ذلك، وأن القرينة الدالة عليه التي تجعله ظاهرا بمعونتها ولو من باب المجازات والكنايات، المفروض أنها غير موجودة. فلا يبقى في المقام إلا دعوى صحة وقوع العقد بالاستدعاء والاستجابة، وأنه لا يحتاج العقد إلى إيجاب وقبول، بل يكفي كل ما أبرز الرضا ولو لم ينطبق عليه عنوان إيجاب وقبول، فيشمل حينئذ الاستدعاء والاستجابة، لأن الاستدعاء لازمه العرفي الواضح البين، ولا يبعد أن نقول بالمعنى الأخص الرضا من المستدعي، واستجابة الطرف الآخر تبرز رضاه أيضا. وهذا المقدار لكي نتممه لا بد من إقامة الدليل عليه. فنقول طارة يقع البحث في العرف، وأخرى بحسب الدليل الخاص. أما في العرف فالبحث لا يختص بالنكاح، فلا يبعد دعوة أن عرف لا يرى خصوصية لعنوان الإيجاب والقبول وتقدم الإيجاب وتأخر القبول، بل إن حقيقة العقد كما مر غير مرة إبراز الاعتبار النفساني، والاعتبار النفساني المقصود منه الإرادة الجازمة بالنقل والانتقال، أو بالمضمون العقدي عند العرف أيا كان. ولا شك أن هذا المقدار يتحقق بالاستدعاء مع الاستجابة، سواء في البيع أو في النكاح أو في غيرهما. فإن القائل لشخصين آجرني دارك بعشرة دراهم في اليوم، يكشف عن إبراز، هو إبراز مو يكشف، يكشف عن اعتبار نفسانيا، هو إبراز لاعتبار نفساني مفاده الواضح أني راض ومصمم على استئجار الدار بعشرة دراهم في اليوم، فقول المقابل آجرتك الدار بما ذكرت، لا شك هذا ما في بحث أيضا عندهم أنه إبراز واضح للاعتبار النفساني. فقول الأول من جديد قبلت لا يزيد محتوى جديدا على ما أبرزه بكلامه الأول بلحاظ مدلوله الالتزامي البين، مو أي مدلول الالتزام الواضح، ولا شك أن العرف، طبعا ما علينا، جزء من الثقافة الآن اللي تجول في أذهاننا هي ناتجة من الفتاوى. ولا شك أن العرف والعقلاء في مثل المقام لا يريدون أكثر من إبراز الاعتبارات النفسية المؤثرة في التعاقد، من ذكر القيود والشرائط مع ذكر العوضين، مو هكذا؟ ولا نقصان في صيغة العقد في هذا اللحاظ. ولا شك أن النكاح عقد من هذه العقود، فما يبرز به غيره يبرز هو به أيضا. إن قيل إن عقد النكاح بهذه الطريقة غير متعارف كما في بقية العقود، يعني قد يقبل منا هذا الكلام في غير عقد النكاح، أما في عقد النكاح لأن الأمور مبنية على الاحتياط في الفروج وإلى ما هنالك حتى عند العقلاء، يعني مو بس تعبدية، أيضا العقلاء يحتاطون في قضايا الفروج، يعني يهتمون بها ويعنون يتعنون لها بما لا يتعنون لغيره من الدقة والوضوح. أقول لا نكاد نجد في حياة العقلاء تحرٍ واحتياط من هذه الجهة، بعد أن فرضنا أنه لا يوجد قصور في إبراز الرضا من الطرفين باللفظ الذي أبرز به. نعم، العقلاء يعتنون ويهتمون لكل شيء بحسبه، حتى في مثل البيع يفرقون في حيطتهم وحذرهم بين بيع المحقرات والخطير. فما لم يعد الإيراد هذا اللي ذكر الآن إلى إبراز نكتة لأجلها يتوقفون، فلا نجد لها عينا ولا أثرا في حياة العقلاء. وبعبارة أوضح، ما لم يرجع الإشكال إلى قصور في إبراز العقد الاعتبار النفساني فلا محل لها. على أن دعوى عدم التعارف في القرون الأخيرة، ولو طالتها، ولو 10 قرون، ولو 11 12 قرن، قد تكون ناشئة مما حكم ذهنية الفقيه في الفقه من لزوم أعلى درجات الاحتياط فيما يرتبط بالفروج كالنكاح، لأن هذا شيء لا يخفى يعني في أذهاننا المتشرعية العامة، مما لا نكاد نجده لجملة من موارده دليلا شرعيا يلزم به. ما أقول مو جيد، الاحتياط جيد، لكن البحث الصناعي غير الاحتياط. وحينئذ فعدم التعارف في هذه الأزمنة من القريب جدا أن يقال بأنه ناشئ من هذه الفتاوى المبنية في الغالب على أقصى درجات الاحتياط في باب الفروج. فعلى مستوى القاعدة إذن لا نجد مشكلة في انعقاد النكاح بالاستدعاء والاستجابة. انتبهوا يا اخوان للنتيجة، ما نقول هذا توكيل لها بأن تجري القبول عني، ما في دليل أنه توكيل. إذا وجدت قرينة لا بأس،
واحد الفروق ممكن.
إيه أنا قلت ممكن، لكن نفس العبارة ما تدري إذا جاء معها بقرينة. شوفوا مرة أوكلها هي تزوج نفسها إلي، هذا مو توكيل. مرة أوكلها هي تقبل عن نفسي، هذا هو المدعى في المقام، أنا ما موجود. قولك لامرأة زوجيني نفسك يعني أنت وكيلة عني في القبول من طرفي، ليش جنابك وين جايب أنت؟ إذا القبول لازم ليش أنت ما تقبل؟ يعني حر ما تريد تقبل، بس هالعبارة ما تدل على هالمعنى. فلذلك أنا قلت إذا وجدت قرينة جيد. شوفوا الرضا الضمني بأن تزوج نفسها لي هذا مو توكيل، كما أنه ليس إنشاء الرضا لاحق على الإيجاب، هذا الرضا بأن تكون زوجتي وهو سابق على إيجابها، وهذا هو المدلول الالتزامي اللي زوجيني نفسك، يعني أنا راضي أن تكوني زوجتي وأكثر من هذا. فإذا اشترطنا شروط بالعقد غير نفس إبراز هذا الرضا فنحتاج إلى استئناف كلام.
بس إذا ما كان توكيل، يعني موجود مثلا قرينة وما شابه ذلك، فكيف يكون إنشاء العقد من خلال صيغة العقد؟
لا لا، شوفوا نقول بأن الاستدعاء ليس إنشاء بنفسه، يحتاج إلى قرينة. قلت قبل قليل إذا قصد به من دون قرينة فهو من قبيل الألفاظ المستهجنة عرفا.
إذا ما أكو قرينة
أحسنتم. نقول هل يكتفى في العقد بالاستدعاء والإجابة من طرف المستدعى أو لا يكتفى؟ قلت عقلائيا قد يقال يكتفى. ليش؟ لأن العقلاء لا يقصدون من الإتيان بهذه الألفاظ إلا إبراز الاعتبار نفسه، وهذا أبرز رضاه بشكل تام بأن تكون فلانة زوجته، بأن تكون الغرفة في أجرته، ها وهكذا، وهذا ما في شك، هذا بديهي أصلا. فإذا قلنا يكتفى بالعقود بهالمقدار لا بأس، فجينا قلنا عقلائيا يكتفى، قلنا إيه عقلائيا ما في مشكلة، العقلاء ما عندهم تعبد بإيجاب وقبول، هذا ناشئ من الأبحاث الشرعية. العقلاء يحتاجون تراضي، جيد، وهنا التراضي مو بس تراضي، أبرز أيضا بألفاظ مو مكتوبة ما. طيب جيد، نكاح إلى خصوصية، حاولنا أن نبحث هل له خصوصية نكاح. قلنا النكاح قد يقال له خصوصية عقلائية وهي أنه خطير، قلت هذا مو مختص بالنكاح، في الصفقات الخطيرة في البيع أيضا نفس الكلام، وهذا يرجع إلى الاحتياط من جهات أخرى، تفحص العوضين وما أدري، هذا غير محل بحثنا. يعني العقلاء يحتاطون في الأمور الخطيرة، بس يحتاطون في الأمور الخطيرة مو باللفظ، يحتاطون يحتاطون في أن يكون العوضان منضبطان، ما فيهما غبن، ما فيهما ما فيهما ما فيهما. جيد، الأعراض مهمة عند العقلاء بلا شك ولا ريب، من هنا ما يبحثون عن لفظ في العقد، يبحثون عن الزوج المناسب، يبحثون عن العائلة المناسبة، يبحثون عن الأرومة المناسبة، صحيح أو لا؟ هذا ليش نذبك إلا برأس العقد؟ خلي جانب، ها؟ ما دام ما في قصور في إبراز الرضا بأن تكون زوجته، وهي ما في قصور في قولها زوجتك نفسي في إبراز الرضا، مثل غرفة الإجارة، مثل ما أدري ماذا، فحينئذ في جهة العقد لا يفرق العقلاء. بقي هالذنية اللي نعيشها إحنا كمتشرعة، هذه في أغلب الظن هي ناشئة من الفتاوى الذهنية الحاكمة علينا بالإحتياط في كل شيء حتى في الألفاظ. ولذلك واحدنا تشوفه من دون أي دليل، من دون أي احتمال، في بعض الصيغ النكاح يقعد يجري لك 11 صيغة، 12 صيغة، 13 صيغة لعقد النكاح. يمشي على كل العقود والشروط، ما في مشكلة إلا إذا الشارع اشترط شيء زائد، هلا بي. إذا تعبدنا الشارع هلا بي، الكلام ما في تعبد بشيء خاص. جيد، هذا على مستوى القاعدة. وأما على مستوى الدليل الخاص، هذا هو الأهم، فقد يدعى وضوح، انتبهوا يا إخوة، أن العقد يقع بذلك. والذي رأيته في كلمات المحققين هو الاستدلال برواية واحدة أو روايتان تعودان إلى قصة واحدة، وهي قصة سهل بن سعد الساعد. هذا نفس اللي رؤية في الشام، أي سهل الساعدي يروي رواية عامية. انتبهوا يا إخوان شوية، ما أريد أطولكم بذكر الرواية، موجودة الرواية في سنن البيهقي وفي غير سنن البيهقي. الرواية أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في البداية وهبت نفسها للنبي، النبي قال لا إربة لي في النساء، عندي ما يكفيني يعني، ها؟ أو نفسه عازفة صلى الله عليه وآله، فقالت زوجني يا رسول الله، ها؟ فما قام لها إلا رجل، هذا الرجل ليس لديه شيء بعد اللتية والتي، قال ما علي إلا هذا الإزار. ها؟ عجيبة الرواية. النبي قال له شو نسوي؟ إزارك خليك عارف تمشي بالأسواق يعني مثلا، أو ما تقدر تطلع من بيتك بعد. طبعا هذا جزء منه من ألفاظ الرواية. المهم قال لا، إزارك يكون يستراك ويبقى عليك وإلى آخره. فآخر شيء قال له شنو عندك من القرآن؟ شنو عندك من القرآن؟ مش يعني مكتوب، شنو عندك علم من القرآن؟ فعدد له بعض الصور، قال له جيد، زوجتكها على ما عندك من القرآن، علمها لي أنا. هالرواية بهالشكل اللي فيها سهل بن سعد، مو هو اللي هو الراوي، غير صحيحة السند من طرقنا أبدا، وما موجودة في كتبنا، ديروا بالكم، الروائية أبدا بهالشكل. كل اللي عثرنا عليه هو أن صاحب عوالي الآل يأتي بها مرسلة. صاحب عوالي الآل كثيرا ما يأتي رضوان الله عليه، كثيرا ما يأتي بروايات عامية، كثير وليس بقليل وليس بعزيز، كثير كثرة بالغة. فمع هذا نحن لا نستطيع أن نقول بأن هذه الرواية بهذه الصيغة، بهذه الحيثيات، بهذا الكيفية، هي رواية يمكن الاستدلال عليها. ولذلك نضع علامة استفهام على ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك عندما وسم هذه الرواية بما اشتهر بين العامة والخاصة. إن كان مراده وليس ظاهر كلامه أن مضمون الرواية موجود عند الخاصة كما هو موجود ومشتهر عند العامة، فهذا كلام صحيح، لأن عندنا صحيحة محمد بن مسلم تتضمن قصة هذه الرواية مع حذف جملة من أمورها، وهبت نفسها للنبي، والقضايا ما موجودة فيها، الموجود فيها هو أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت وقالت زوجني فقط، قد تكون نفس المرأة ونفس القصة، قد تكون امرأة أخرى وقصة أخرى. إذن نحن ما يهمنا ما اشتهر عند العامة، يهمنا الرواية، إذا صحيحة السند نبحث في أنها تدل أو لا تدل. هذا المقدار يا إخوان هو المبحوث في كلمات المحققين، روايات أخرى أنا ما شفت أحد جايك، لكن يمكن الاستدلال بروايات أخرى في المقام، ها؟ وربما كان بعضها أوضح دلالة من هذه، ننظر إن شاء الله. الرواية المذكورة موجودة في الباب الأول من أبواب عقد النكاح الحديث الثالث، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد اللي هو إما البرقي وإما الأشعر القمي، اثنينهم ثقة، عن علي بن الحكم وهو ابن الزبير النخعي معروف ثقة، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم.
علي بن الحكم كان
علي بن الحكم مشترك بين ابن الزبير الأنباري وبين غيره اليشكري، أما اليشكري فليس له كتاب ولم تحرز له رواية أصلا، وأما علي بن الحكم بن الزبير النخعي فهو صاحب الكتاب وهو المشهور بالرواية، فالإطلاق ينصرف إليه، مضافا إلى وجود بعض القرائن على أنه هو الذي يروي عن العلاء بن رزين لأنه كان تلميذا له. عموما ما يتوقف المحققون من هذه الجهة عادة عندما يكون المروي عنه علاء بن رزين، على أن نظرنا في محله أنه حيث يطلق علي بن الحكم فهو ينصرف إلى الشخصية المعروفة اللي عندها الكتاب والتي هي كثيرة الرواية وهو الثقة ابن الزبير النخعي. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني، زوجني استدعاء، ها؟ وبعد مطلقة من حيث من يزوجها إياه، ها؟ زوجني واضح، واضح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، ما قال تزوجني، جيد. ثم ظاهرها البدوي بعيد أن قصد زوجني نفسك، يعني ما يجوز للنبي النساء يقول زوجنا نفسك، وقد يحصل هذا نادرا. فقال من لي هذه، واضح النبي فورا فهم منها بحسب ظاهر الرواية التوكيل. فقال من لهذه؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. قال ما تعطيها؟ قال ما لي شيء، إلى أن قال قصة الإزار هنا. فقال أتحسن شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. هالرواية يا إخوان نفسها جاية في أبواب المهور الباب الثاني الحديث الأول،
ما تقدم القبول على الإنجاب
هنا واضح من طرف المرأة استدعاء، أمر استدعاء. هسه بقرينة هنا خاصة لازمه التوكيل،
ما شيء تصير هنا
الرسول صلى الله عليه وسلم.
دلالة التزامية العرفية. ها ما علي نفسي أنا من طرفها زوجني. زوجني. هي قالت زوجني. يعني أنت وكيلي في تزويجي. النبي إذا آمنا بأن هذا توكيل منها للنبي فالنبي زوجها بوكالته عنها بعد. قال بعضهم بأن العقد العقد بين زوجني من طرفها وقول النبي زوجتك في باب المهور. خل أجيب لكم الرواية في باب المهور لعله فيها لفظ فيها كلمة فيها شيء. يعني السيد الحكيم والسيد الخوئي مرجعين إلى رواية المهور مع أنها متأخرة جدا عن هذه. المحل الطبيعي هو هذه وليس التالي. لا لا هذا اشتباه. جزء 22 شنو؟
أقول إنها مباشرة.
لا لا موجودة ما في مشكلة في الكتب شيخنا. لا تعتمدوا أنتوا على الكتب مرات كثيرة يصير فصيح في الرواية. المقرر مرات كثيرة يعتمد على السند نفس السند. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله في الجزء 21 صفحة 242 صلى الله عليه وآله فقالت زوجني. فقال صلى الله عليه وآله من لهذه؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله زوجنيها. فقال أنا يا رسول الله زوجنيها. قال ما تعطيها؟ فقال ما تعطيها؟ فقال ما لي شيء؟ قال لا. فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل. ثم أعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا؟ قال نعم. قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. هنا واضح
فبين الرسول
وهذا هو السر في أن السيد الحكيم والسيد الخوي. أنا أحببت أن تمشوا بالقضية بشكل تدريجي. رجعوا لي المهور ما رجعوا لكتاب العقد لأنه في العقد لخصت الرواية وهذا إنصافا خلل في الوسائل يا أخوان. مع أن هذه النقطة ترتبط بالعقد ما ترتبط بالمهر. هذه الفقرة اللي حذفها ذكرها في باب المهور وحذفها في باب العقد وهذا غريب. هذا نوع من الخلل اللي يستوجب الحيطة والحذر في المصادر المتأخرة إنصافا. مرات نكتلب شيء من القبيل. جيد. حينئذ البحث هنا هو أن الشيخ الطوسي وابن حمزة وفلان وفلان من المتقدمين استدلوا بهذه الرواية. قالوا هذه الرواية واردة عند العامة والخاصة. الرواية مشهورة حيث المضمون يعني قد ما تكون نفس الواقعة سهل الساعدي لكن حيث المضمون نفسها مو بعيد تكون نفسها. شو اللي صار؟ اللي حصل أن الرجل قال عرف أن النبي وكيل عنها فقال للنبي زوجنيها ثم تعاملوا على المهر ثم قال النبي زوجتكها ولم يعد القبول. ظاهر الرواية أيضا أن النبي هنا تصرف على مقتضى القواعد. ما في في ظاهر الرواية أن النبي تصرف بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما يقول الشهيد الأول في شرح الإرشاد. واضح؟ جيد. فيكون الزواج هنا استدعاء من طرفه وإيجاب من طرف النبي صلى الله عليه وآله فتكون الرواية دليلا في محل الكلام. جيد. ها؟ قيل إنه يمكن أن يخدش في دلالة الرواية على ما ذكر، لأن كلام الراوي مع النبي زوجنيها يا رسول الله قد يكون ظاهرا في توكيله هو أيضا في أن يزوجه النبي بهذه المرأة، فيكون النبي وكيلا عن كليهما، ويكون النبي قد أوقع العقد بصيغة واحدة عنهما معا، لأن هو وكيلها وهو وكيل أيضا، فيكون قد أوقع العقد عنهما معا. فهل يصح هذا الكلام أو لا يصح؟ يأتي الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدعوة أنه وقع